بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل ما الإنسان فيجوز أن تجيب. قلنا بأن الحد الحقيقي لا الحد الإسمي ينقسم إلى قسمين: الحد التام والحد الناقص. الحد التام هو الذي يوجد فيه تمام ذاتيات المعرف، والحد الناقص اسمه عليه، وهو الذي لا يوجد فيه تمام ذاتيات المعرف. هنا لابد أن نشير إلى هذه النكتة، وهي أن الحدود الحقيقية، أي التي تعرف الأشياء بالجنس والفاصل، أولا إنما تكون للماهيات، أما ما لا ماهية له فلا معنى لأن يكون له حد حقيقي، يعني مركب من جنس وفاصل. فمثلا الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، فإذا لم تكن له ماهية بعد لا معنى لأن يسأل عنه بما هو، يعني عن ماهيته، ولا يمكن أن يكون له حد حقيقي، كما أنه يوجد للإنسان ماذا؟ حد حقيقي. إذن الحدود الحقيقية إنما تكون للماهيات دون ما لا ماهية له. ومن هنا بعد عندما نأتي إلى العلوم التي لا ماهية لها، بعد لا يوجد لها ماذا؟ حدود حقيقية. تعالوا معنا إلى علم الأصول. علم الأصول له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية. إذن لا يمكن أن يوجد له حد حقيقي، يعني مركب من جنس ومن فاصل. نعم، يمكن أن يكون له حد اسمي، يعني بيان ماذا؟ بيان ما هو المراد من علم الأصول. عندما أقول علم الأصول ما هو تعريفه؟ أعرفه هذا الحد ليس حدا حقيقيا، وإنما هو حد اسمي، يعني شرح لعلم الأصول، شرح لهذا اللفظ، وهو ما نقصده من علم الأصول. نعم، ومن الواضح أن الحد سواء كان اسميا أو كان حقيقيا فلا بد أن يكون جامعا ومانعا، لا فرق في ذلك. نعم، ليس هو حد حقيقي، يعني ليس مركبا من جنس وفاصل. نعم، له جامعية ومانعية، جامعة لكل الأفراد ومانعة عن الأغيار. إذن الشرط الأول في الحدود الحقيقية أن يكون المعرف ماهية، أما إذا لم يكن ماهية فليس له حد حقيقي. الشرط الثاني أن تكون الماهية مركبة لا بسيطة، وإلا كانت بسيطة خب لا يوجد فيها جنس وفاصل. وعلى هذا الأساس فالمقولات العالية بعد ماذا؟ بعد لا يمكن أن تكون لها حدود حقيقية، لأن المقولات العالية ليست مركبة من الأجناس والفاصل فصول بل هي أمور بسيطة. إذن لكي يكون عندنا تعريف أو حد حقيقي بقسمي من التام والناقص لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون المعرف من الماهيات الحقيقية كالإنسان كالبقر كالسماء كالأرض كالماء، هذه ماهيات حقيقية مركبة من جنس ومن فاصل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الماهيات مركبة وليست بسيطة، وإلا إذا كانت بسيطة فلا يوجد لها تعريف حقيقي، حد حقيقي تام أو ناقص. هذا أولا. إذن أولا عندما نتكلم عن الحد التام وعن الحد الناقص لابد أن نتعرف أولا أن موضوع الحد التام والحد الناقص ما هو. قلنا أن المقسم لهما هو ماذا؟ الحد الحقيقي، لا الأعم من الحد الحقيقي والإسمي. بالأمس بينا هذا المطلب، أن الحد هنا إما تام وإما ناقص، مقسم الحد ليس هو الأعم من الحقيقي والإسمي الذي يكون قبلها للبسيطة، وإنما المقسم هو ما التي تكون بعدها للبسيطة التي تكون للماهيات الموجودة، وقبلها للبسيطة لا يوجد عندنا وجود. ومن هنا قالوا أن السؤال بما لا يختص بالماهيات، ما الشارحة لا يختص بالماهيات الموجودة بل يشمل الموجود وغير الموجود، المعدوم أيضا من حقك أن تسأل عنه بما الشارحة، أما ما الحقيقية لا يمكنك أن تسأل إلا عن الموجود في الخارج في الواقع الخارجي. وهذا البحث هنا في الحد التام وفي الحد الناقص وأنه من الأجناس والفصول أو بعضها دون البعض الآخر، مقسمه الحد الحقيقي لا الأعم من الحد الإسمي والحد الحقيقي، هذا أولا. وثانيا لابد أن نعرف أن هذا الحد الحقيقي إنما يتصور في الماهيات لا غير الماهيات، وثانيا في الماهيات المركبة لا الأعم من الماهيات المركبة والبسيطة، هذا أولا. وثانيا، ما هي وظيفة الحد التام؟ ماذا نريد من الحد التام؟ نريد من الحد التام الأمور التالية. أولا أن يبين لنا المحدود في الذهن. هذا المحدود ما هو؟ أنا عندما أقول ما هو الإنسان أريد أن أفهم حقيقة الإنسان، هسه سواء كان في ذهني مفهوم آخر أو لم يكن في ذهني مفهوم آخر، أنا أريد أن أتعرف على حقيقة المحدود. ما هي حقيقة المحدود؟ فيأتي الجواب بأنه حيوان ناطق، ولكن فقط هذا الذي نريده من الحد التام؟ لو شيء آخر نريد؟ يقول لا، شيء آخر، وهو أنه بالإضافة إلى بيان حقيقة المحدود نريد أن نميزه عن باقي المفاهيم الموجودة في الذهن، لأنه في الذهن ماذا يوجد عندنا؟ فقط مفهوم الإنسان عندنا؟ لا، عندنا مفهوم السماء، عندنا مفهوم الأرض، عندنا مفهوم البقر، عندنا مفهوم الماء، هذه كلها مفاهيم. أريد أن أميز هذا المفهوم عن باقي المفاهيم الموجودة عندي، ولكن هذا التمييز يتم عن أحد طريقين، إما يتم عن طريق بيان أموره الذاتية، وإما يتم عن طريق بيان أموره العرضية، لأننا قلنا أن المحمولات إما ماذا؟ وإما ذاتية وإما عرضية. إذن أنا إما أفهم الشيء أتصوره بذاتياته، فيميزه عن غيره بماذا؟ بذاتياته. أو لا، أفهم الشيء ماذا؟ بخواصه، بعرضياته، فأميزه عن غيره بذاتياته لو بعرضياته، أميزه بعرضياته. ومن هنا إن فهمت الشيء بذاتياته فميزته عن غيره بذاتياته يكون إما حدا تاما وإما حدا ناقص. وإن ميزت فهمت الشيء بعرضياته وميزته عن غيره من المفاهيم بعرضياته يكون ماذا؟ يكون رسما إما تاما وإما ناقصا. خب نتيجة ذلك ما هو؟ نتيجة الحد التام أو الناقص ونتيجة الرسم التام أو الناقص ما هو؟ أنك تستطيع أن تميز أفراده في الخارج. أيضا أنت إذا تعرفت على ذاتيات شيء، تعرفت على عرضياته الخاصة، لا العامة، لأنه العامة لا تختص به، موجودة في غيره، لا تكون منشأ لتمييز الأفراد. أنت إذا تعرفت على ذاتيات شيء أو تعرفت على عرضياته المختصة بذلك الشيء، تستطيع أن تميز أفراده في الخارج أو لا تستطيع؟ نعم، تأتي إلى ذلك التي تميز في الذهن تطبقه على الفرد الخارجي فتقول هذا فرد الإنسان وهذا فرد الجدار وهذا فرد البقر وهذا فرد الماء وهذا فرد هذا الكلي الطبيعي أو ذاك الكلي الطبيعي. إذن انظروا إلى أن التعريف بكم يقوم، بكم وظيفة يقوم. التعريف عموما، التعريف يقوم بكم وظيفة؟ الوظيفة الأولى أن يبين لي المفهوم ما هو حتى أتعرف عليه. الوظيفة الثانية أن يميزه عن غيره من المفاهيم. الوظيفة الثالثة أن يميز الأفراد الخارجية الداخلة تحت هذا المفهوم عن الأفراد الأخرى الداخلة تحت مفهوم آخر. هسه بعض التعاريف فيها جميع هذه الأمور، ملتفتين؟ بعضها فيها بعض هذه الأمور، وعلى هذا الأساس تكون حدا تاما ناقصا، رسما تاما ناقصا، ملتفتين؟ فإذا الحد التام ما هو؟ الحد التام هو الذي يوضح المفهوم في الذهن أتعرف عليه كاملا أولا، ويميزه عن غيره تمييزا ذاتيا كاملا، هم تلك الذاتيات المشتركة هم تلك الذاتيات المختصة. هذا اثنين، ويميز لي أفراده في الخارج عن أفراد غيره. إذا كان التعريف فيه هذه القدرة نسميه ماذا؟ نسميه حدا تاما. أما إذا ما استطاع أن يميز لي كامل ذاتياته، بينه لي ولكن كامل الذاتيات لم يبينها، فقط بين الفصل، هذا الأمر الأول موجود فيه لو ما موجود فيه؟ ها، الأمر الأول مو موجود لأنه لم يتضح لي بكامله. هسه افترض الأول اتضح لي بطريق ما، الأمر الثاني لم يتضح لي باعتبار أنه كامل الذاتيات لم تميز حتى أستطيع أن أميزه عن غيره بكامل ذاتياته. نعم يستطيع أن يميز لي الأفراد في الخارج، ولكن تمييز الأفراد في الخارج ليس هي الوظيفة الأولى والأخيرة للتعريف، بل هناك وظائف أخرى للتعريف. فبحسب ما يقوم التعريف بأداء هذه الوظائف ينقسم إلى الحد التام والناقص والرسم التام والرسم الناقص. فإذا إلى هنا اتضح لنا ما هو الحد التام للشيء، الحد التام للشيء هو أن الذهن يتعرف عليه تعرفا تاما. أولا يميزه طبعا تعرفا ذاتيا ها معرضيا، يميزه عن غيره من المفاهيم تمييزا ذاتيا. ثانيا ويشخص لي أفراده في الخارج. ثالثا بناء على ما تقدم بالأمس، احنا يمكننا ان نحصل على حد تام لشيء او لا يمكننا؟ لا يمكننا. إذن نحن يمكننا دائما ماذا؟ ان نحصل على امور جديدة تزيد في قدرتنا على التشخيص. يعني مثلا الطاقة ما هي؟ هذول الإخوة اللي دارسين الفيزياء، ما هي الطاقة؟ ما هي المادة؟ ما الفرق بين المادة والطاقة؟ خب يقولون الفرق بينهما كما يقول الأخ، وهو أن المادة طاقة متراكمة. يعني ماذا؟ يعني أن الطاقة مادة ولكن ماذا؟ غير متراكمة، لأنه إحداهما تتحول إلى الأخرى. هم الطاقة تتحول إلى مادة، المادة تتحول إلى الطاقة. من هنا صار فد بحث مهم عندهم، وهو أن الطاقة ما هي أصلا؟ حقيقتها ما هي؟ أنت إذا ما كنت تتعرف على حقيقة المادة تستطيع أن تتعرف على حقيقة الطاقة؟ في الأزمنة السابقة عندما كان يأتي إلى الطاقة يميزها عن المادة، يقول هذا شيء وهذا شيء آخر، ولكن أنت عندما تعرفت على حقيقة المادة علمت أنه ماذا؟ هو نفسه الطاقة ولكنه في صورة أخرى، في لباس آخر. إذن تعريف المادة في السابق كان يتصور تعريف تام، ولكنه الآن من يتبين له أنه لا، المادة هي التي هي الطاقة المتراكمة. تعريفه كان تام لو تعريفه ناقص كان؟ ها؟ واضح تعريفه كان ناقصا. ومن هنا بناء على التعريف السابق للمادة عندما كنا نأتي إلى الطاقة، نجعل الطاقة من أفراد المادة أو لا نجعلها؟ ملي؟ لا نجعلها. لماذا؟ لأن المادة لها تعريف والطاقة لها تعريف آخر. أما من تعرفنا على المادة بنحو دقيق استطعنا ماذا؟ أن نشخص أن الطاقة أيضا داخلة تحت المادة. أجيب مثال عرفي حتى يتضح. لو افترضنا بأنه كنا نعتقد أن الإنسان ما هو؟ الإنسان هو الذي حيوان ناطق يمشي على اثنين. كنا نعتقد أن الإنسان تعريفه ماذا؟ حيوان ناطق يمشي على اثنين. خب لو كنا نرى إنسان لا يمشي على اثنين يمشي على أربعة، كنا نقول هذا فرد الإنسان أو ليس فردا للإنسان؟ ليس فردا للإنسان. هذا التعريف للإنسان من أين ناشئ؟ ناشئ من أنه كان يرى بأنه المشي على الاثنين داخل في حقيقة الإنسان، ولكنه عندما حققنا تبين لا، من الناحية الفلسفية والعلمية أن المشي على الاثنين لا ربط له بحقيقة إنسان. إذن عندما تعرفنا على الإنسان الذي لا يكون المشي على اثنين داخل في حقيقته، الآن الإنسان الذي لا يمشي على اثنين أو الموجود الذي لا يمشي على اثنين فرد من الإنسان لو مو فرد من الإنسان؟ أما التعريف السابق ماذا كان يقول؟ يقول ليس فردا من الإنسان. شوفوا ايش قد أهمية أكل التعريف. فإذا أنت بناء على تعريف قد تدخل فرد، وبناء على تعريف آخر قد تخرج فرد. قد تقول شنو الأهمية؟ أدخلنا لو أخرجنا؟ أقول لا، إذا أدخلت فردا راح ترتب عليه آثار وأحكام ذلك تلك الماهية. أخرجته مثلا من باب المثال، مثلا الإنسان هو الذي يجب فيه الطاعة والله أنزل له الشريعة، هذا الفرد عندما أنا أخرجته من الإنسانية أخرجته من التكليف، لو لم أخرجه من التكليف. لماذا؟ لأن التكليف لمن هو؟ للإنسان، وهذا ليس بإنسان، إذن يوجد له تكليف أو لا يوجد له تكليف؟ إذن هو مهم أنه أن نتعرف على الأفراد، وأنه داخل هنا أو داخل هنا، لأنه إذا دخل هنا تترتب آثار، إذا دخل هناك لا تترتب آثار. هذا من قبيل الجنون مولانا. العقل سبب التكليف، الجنون مولانا ما هو؟ مسقط للتكليف لو مو مسقط للتكليف؟ الآن هذا زيد اللي أمامي ما أدري عاقل ما أدري مجنون، إذا أنا عرفت المجنون كذا أقول هذا مجنون، إذا عرفت المجنون كذا أقول هذا ليس بمجنون. هو أي مترتب أثر، لأنه إن قلت ليس بمجنون فوين يصير؟ يصير عاقل يجب عليه تكليف. إن قلت أنه مجنون بناء على التعريف الثاني فيكون خارجا، رفع القلم عن المجنون. إذن شوفوا معرفة أن هذا الفرد داخل تحت هذه المقولة، هذا المفهوم، هذا الكلي، أو داخل تحت هذا الكلي، لا يتصور أحد أنه هذا فترف ذهني فكري لا قيمة له. هسه سواء كان داخل تحت هذا الكلي أو كان داخلا تحت هذا الكلي، شنو النتيجة؟ له واي نتائج تترتب من شرعية، من فلسفية، من كلامية، من علمية، هذه كلها منشأها ماذا؟ منشأها أن نتعرف أن هذا الفرد داخل تحت هذا المفهوم الكلي أو ليس داخلا تحته. ومن هنا تأتي أهمية الدقة في التعريف، لو كلما كان التعريف أدق أنت تستطيع أن تشخص ماذا؟ تشخص الأفراد بنحو أصح وبنحو أدق، حتى ترتب الآثار الموجودة لتلك الأفراد أو لا ترتب تلك الآثار الموجودة لها. شوفوا إذن التعريف مولانا يدخل في صميم حياتنا العملية. لا يتصور الأحد مولانا هذه الأبحاث أبحاث سواء تعلمها الإنسان لم يتعلم الإنسان لا تؤثر على واقعه العلمي، لا تؤثر كثيرا على واقعه العلمي، لأنه أساسا أنت لابد من خلال الأفراد لابد أن ترتب الأحكام، وإذا ما تعرف هذا الفرد داخل هنا أو داخل هناك لا تستطيع أن ترتب أي حكم شرعي. أنا أسألكم سؤال، التفتوا شوفوا الآثار جد مهم. نتائج العلم يقينية أو غير يقينية؟ الطب عندما يكتشف شيئا هذه نتيجة العلم يقينية لو مو يقينية؟ ها؟ يقينية؟ مو يقينية. بس تقول لي سيدنا سواء كانت يقينية لو مو يقينية شنو الثمرة؟ أقول ها هاي الثمرة، وهو أنه إذا كانت نتيجة العلم تفيد اليقين والإطمئنان للإنسان، الفقيه ماذا يقول لك؟ يقول إذا ذهبت إلى الطبيب وعين لك بأنه فلان أكل من الطعام أو فلان عمل يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى فلان مرض، فلا بد تسمع كلامه. لو ما تسمع كلامه ها؟ تسمع كلامه. لماذا؟ لأنه ده يشخص لك بطريق علمي لليقين والإطمئنان أنه يحصل لك المرض الكذائي. تشرب السيجار مولانا تصاب بالسرطان، ده يبين العلم هذا المعنى. هنا الفقه ماذا يقول؟ يقول اعتني بقوله أو لا تعتني بقوله. وأنا عندي يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عندي أو ما عندي؟ عندي. ولكن شرب السيجار إلقاء في التهلكة لو مو في إلقاء في التهلكة؟ ها؟ تشخيصه بمن مرتبط؟ ها؟ بالعلم. إذا قلنا أن العلم نتائجه مو يقينية ولا إطمئنانية، إلها قيمة لو ما إلها قيمة؟ ما إلها قيمة. إذن ما يقدر يقول لي بأنه هذا تهلكة، فإذن أنا أشرب السيجار حتى مولانا لو أجمع أطباء العالم على أنه مؤدي للسرطان قال لي هذا لا قيمة لهم، كإجماعهم على شيء لا قيمة له، شنو أثره؟ أما إذا قلنا لا، أن نتائج العلم ما هي؟ يقينية. فإذا صارت يقينية القرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والطبيب الثقة ماذا يقول؟ وهذا تهلكة. والفقيه ماذا يقول؟ أو الآية المباركة تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شوفوا هواي المطلب تفترق، أنه إحنا عندما نعرف العلم نعرفه بنحو يؤدي إلى يقين أو لا يؤدي إلى يقين. إن عرفنا العلم بأنه هو الذي يعطي نتيجة يقينية رح نستطيع أن نعتمد عليه ماذا؟ في تشخيص موضوعات أحكام شرعية كثيرة. أما إن عرفنا العلم بنحو لا يؤدي إلى نتيجة يقينية بعد أستطيع أن أعتمد عليه في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية أو لا أستطيع؟ هسه شوفوا أنت مرتبط بالتعريف، لابد ترجع للتعريف، شوف العلم ما هو، شوفوا أهمية التعريف، أنه أساسا العلم يدخل لك إياه أو يخرج لك إياه، يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، هذا بعد باقي على العلم وأن يقول كلمته، أو أن التعريف يقول كلمته في العلم ما هو. فإذا التعريف مولانا داخل في كل أجزاء حياتنا نظرية وعملية. لا تتصورون بأنه مولانا هذه فد مسألة لا قيمة لها، تعلمناها لم نتعلمها، لا تؤثر لا على واقعنا العلمي ولا على واقعنا عملي. قال الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف. قلنا هذه النظرة ظاهرها أنه يمكن التعرف على جميع ذاتيات المعرف، ولكنه بعد ذلك سيأتي أيضا المصنف يشير إلى هذه النقطة، يقول إنارة أن الحد التام غير ممكن عمليا، نحن لا يوجد عندنا معرفة تامة بشيء من الأشياء. ويقع التعريف أو الحد التام بالجنس والفاصل، التفتوا جيدا، إذن لابد أن يكون المعرف ماهية، وأن تكون هذه الماهية ماذا؟ مركبة من فصل من جنس وفصل، أو تكون مركبة، وإلا إذا كانت بسيطة بعد لا معنى لأن يكون التعريف بالجنس والفاص. من هنا يتضح بأن التعريف لا بد أن يكون تعريف الحقيقي بالحد التام يكون للماهيات المركبة، وما لا ماهية له أو لا ماهية مركبة له فلا حد حقيقي له. ويقع بالجنس والفصل القريبين، يعني الجنس القريب والفصل القريب. الفصل القريب جامع لجميع الفصول، والجنس القريب جامع لجميع الأجناس، يعني الفصل القريب متضمن لجميع الفصول الذي قبله، والجنس القريب متضمن لجميع الأجناس التي قبله لاشتمالهما، يعني الجنس القريب والفصل القريب على جميع ذاتيات المعرف، ولكن مشتملة على جميع الذاتيات بالتضمن بالإجمال أو بالتفصيل، ها؟ بالإجمال. فلهذا بالأمس قلنا يوجد عندنا حد تام إجمالي وحد تام تفصيلي. قال فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، هذا حد تام أو ليس بحد تام؟ نعم. إجمالي لو تفصيلي؟ إجماليون، حيوان ناطق، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله الإنسان. نعم بالنسبة إلى الإنسان هو تفصيل، أما بالنسبة إلى ما في بطن الحيوان، إجمال لو تفصيل؟ إجمال. إذن هذا الإجمال والتفصيل صار أمرا ماذا؟ صار أمرا نسبيا. قد يكون تعريف تفصيلا بالنسبة إلى اسم، بالنسبة إلى لفظ، ولكن يكون إجمالا بالنسبة إلى شيء آخر. ويشتمل على جميع ذاتيات الإنسان، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر، ينطوي يعني يتضمن الجوهر، الجسم النامي، الحساس، المتحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات للإنسان. هذا جواب، وتستطيع أن تجيب ماذا؟ جواب حدي تام ولكن تفصيلا لا إجمالا. فتقول ماذا؟ ها؟ تقول جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. ويجوز أن تجيب ثانيا تقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. التفتوا جيدا، هذا هم في إجمال من جهة ولا يوجد فيه إجمال من جهة، ها؟ نعم، لأن الجسم ما هو؟ يتضمن الجوهر. الجسم ما هو؟ جوهر له أبعاد ثلاثة. عرف الجسم، ما هو الجسم؟ تقول جوهر له أبعاد ثلاثة، إذن له جنس فوق الجسم وهو ماذا؟ وهو الجوهر. إذن هذا الآن فيه إجمال من جهة ولا يوجد فيه إجمال. نعم، من هالجهة فيه إجمال. متى يكون تفصيل من كل جهة؟ جوهر جسم نام إلى آخره. قال وهذا حد تام أيضا للإنسان. وهذا أيضا حد تام أيضا للإنسان. عين الأول في المفهوم إلا أنه أكثر تفصيلا. التفتوا جيدا، شوفوا إذا تبين أن التفصيل والإجمال ماذا صار؟ صار أمر نسبي لا تفصيل، ولكن هذا صار أكثر تفصيلا. إذا أضفت إليه الجوهر بعد هو الأكثر الأكثر تفصيلا، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه. لماذا فضول؟ لمن كان يعلم، أما لمن يجهل فضول أو لا فضول؟ لا فضول، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب أيضا. ويجوز أن تجيب ثالثا بأن تقول بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نام حساس متحرك بالإرادة ناطقون. بعد لا يوجد تفصيل أكثر من هذا. فتضع مكان كلمة جسم حده التام. ما هو حده التام؟ بينا الجوهر الذي له أبعاد ثلاثة. فضولا إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب ولا يكون فضولة. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام. سؤال، الجوهر له حد تام أو ليس له حد تام؟ لماذا؟ ها؟ لأنه بسيط، وقد قلنا أن الحد التام يكون للماهية المركبة، وهذا ماهية كما هو بعض الأقوال، لأن بعض الأقوال يقول ليس بماهية وإنما هو مفهوم، لا على مبنى من يرى أنه ماهية. وهذا ماهية، ولكن ماهية بسيطة لو مركبة ماهية بسيطة، فلهذا قال إن وجد، باعتبار أن الجوهر ماهية ولكنه ماذا؟ بسيط. أما إذا قلنا أن الجوهر أساسا ليس ماهية، شنو معنى جوهر مماهية؟ شوفوا، نحن نقول الإنسان ماهية. ما معنى الإنسان ماهية؟ يعني عند أنتما تجي إلى أفراده، التفتوا جيدا، من تأتي إلى أفراد الإنسان، من تريد تعرف الأفراد، تأخذ هذا المفهوم أو لا تأخذ هذا المفهوم؟ تأخذه أو ما تأخذه؟ ما هو زيد؟ عرف زيد، ماذا تقول؟ تقول إنسان له طول كذا، عرض كذا، عمق كذا، لون كذا، زمان كذا، مكان كذا، إلى آخره. هذا المفهوم الذي يؤخذ في تعريف الفرد نسميه ماهية. التفتوا؟ إذن الماهية ما هي؟ هي التي عندما تريد أن تعرف أفرادها لابد أن تأخذها أين؟ تأخذها في حد الأفراد. أما إذا لم تؤخذ في حد الأفراد فلا يكون التعريف تاما. لو سألتك ما هو زيد؟ عرف لي تعريفا تاما. كيف تعرفه؟ تقول حيوان ناطق، بس لو بعد أشياء أخرى أكو؟ لا، أشياء حيوان ناطق بإضافة عوارض، طوله، عرضه، عمقه، لونه، إلى آخره. أما مفهوم الشيء ما هي لو مو ما هي؟ يقولون مو ما هي. ليش مو ما هي؟ لأنه أنت هذا شيء، زيد شيء لو مو شيء؟ ها؟ عرف زيد. تأخذ فيه شيء حيوان ناطق لو شيئية، ما تأخذه. إذا ما تأخذه نسميه مفهوم بعد ما يكون ماهية. واضح الفرق بين المفهوم وبين الماهية؟ المفهوم هو الذي يؤخذ في حد أفراده، والماهية هي التي تؤخذ في حد أفرادها، والمفهوم لا يؤخذ في حد أفراده. المناطق والفلاسفة حتى يميزون عندما يأتون إلى الماهيات يسمون هذن مصادق يسموها أفراد، عندما يأتون إلى المفاهيم يسمون ما ينطبق عليه مصادق حتى يميزون بين المصداق وبين الفرد. وإن كان هذا كثيرا ما يقع فيه الاختلاط في كلمات الأصوليين وغير الأصوليين أيضا. فلهذا نسبة التفتوا جيدا، نسبة الماهية إلى ما تنطبق عليه نسبة الكلي إلى فرده، أما نسبة المفهوم إلى ما ينطبق عليه نسبة الكلي إلى مصداقه لا إلى فرده. واضح صار المطلب يولا؟ هو شنو فرق فرد ومصداق؟ فرق واضح، وهو أنه في الفرد أنت إذا تريد تعرفه لابد أن تأخذ شنو؟ الماهية. أما في المصداق إذا تريد تعرفه هم تأخذ المفهوم لو ما تأخذ المفهوم؟ ما تأخذ المفهوم. لا تقول شيء حيوان ناطق. أنا لو سألتك هذا زيد موجود في الخارج ما هو؟ عرف لي. أنت لا تعرف لي تقول شيء حيوان ناطق، ما تعرفها هالشكل. نعم قد تعرف لي ماذا؟ جوهرون. إذن جوهر مفهوم لو ما هي؟ ها؟ ما هي بعد يكون، لأنه أخذ أين؟ في حد الأفراد. هذا قول في الجوهر. قول آخر يقول لا مولانا، الجوهر ليس بما هي وإنما هو ماذا؟ هو مفهوم فلا يؤخذ فيه. بعد هذا نزاع مؤكول إن شاء الله إلى البحث الفلسفي. الآن إحنا نتكلم على أساس أن الجوهر ما هي، مو على أساس أن الجوهر ماذا؟ مفهوم. احفظوا هاي المطالب لأنه مفيدة لكم كمفاتيح لفهم اصطلاحات العلوم من يتكلمون. فلهذا أنت أول جنابك ما تدخل إلى بحث الكفاية يقول هو نسبته هو نسبة الكلي إلى أفراده وكذا إلى مصادقه، يجعل بينهما ماذا؟ ترادف، مع أنه لا يوجد ترادف بين الكلي وأفراده والكلي وماذا؟ والمفهوم ومصادقه. هذان النسبتان مختلفتان مو نسبة واحدة. أول ما تدخل بحث الكفاية في تعريف علم الأصول تجد أنه يرادف بين الكلي إلى أفراده والمفهوم إلى مصادقه، مع أنه لا ترادف بينهما فقد يقع فيه خلط كثير. قال وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد، ولا يوجد. لماذا؟ لأن الجوهر ماهية ولكن ماهية بسيطة وليست مركبة، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم. شوفوا التعبير بعد ما عبر إلى الماهيات، لأنه وجود مفهوم له ماهية. ها؟ يقولون الوجود مو ماهية، مفهوم. لماذا؟ لأنه أنا من أقول لك عرف لي زيد، أنت لا تعرف لي زيد تقول حيوان ناطق موجود. هل الموجود داخل في ماهية زيد؟ لا، مو داخل في ماهيتي. نعم يصدق على زيد موجود، ولكن حمل وجود على زيد ليس معناه أنه مأخوذ في حد زيد. أما حمل الإنسان على زيد يؤخذ في حد زيد أو لا يؤخذ في حد زيد؟ يؤخذ. فلهذا قال حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الموجود ومفهوم الشيء، وهذه مفاهيم وماهيات. وقد ظهر من هذا البيان أمور. الأول أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، ولا يشذ منها جزء أو ولا يشذ منهما جزء أبدا. يعني من الجنس والفاصل. ولذا سمي الحد بهما أي بالجنس والفصل القريبين سمي حدا تاما، هذا أولا. وثانيا أن لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة يعني التفصيلية والمختصرة يعني الإجمالية، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة إذا كانت مجهولة عند السامع عند السائل، وفضولا أخرى إذا كانت معلومة. وثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. وقد تتذكرون نحن قلنا بأنه ماذا معنى المساواة في النسب الأربعة إذا تتذكرون، هذا مو المساواة في المفاهيم وإنما ماذا في النسب، هذا عين ذاك وذاك، هذا مساو وذاك مساو. كالمترادفين، لماذا لا يقول مترادفان؟ لماذا يقول كالمترادفين؟ لماذا لم يقل فهما مترادفان؟ يقول لأن المترادفان لا يوجد إجمال وتفصيل بيناتهم، الإنسان بشر والبشر إنسان، مترادفان لو كالمترادفين، مترادفان لأنه لا هذا إجمال وذاك تفصيل ولا ذاك تفصيل وهذا إجمال. أما قولك الإنسان حيوان ناطق، مترادفان ولكنه كالمترادفين لو مترادفان حقيقة، كالمترادفين لماذا؟ لأن الإنسان مجمل وحيوان ناطق ماذا؟ مفصل. فلهذا لم يقل مترادفان، قال كالمترادفين. فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدة الاسم، يعني كأنك بدل أن قلت إنسان لو قلت حيوان ناطق كأنك قلت إنسان، لو قلت إنسان كأنك قلت حيوان ناطق، لا فرق بينهما من حيث الأمور الذاتية فيهما. ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالاً كاملا يدل عليه. ورابعا التفتوا جيدا، أن الحد التام يدل على المحدود بالالتزام لو بالمطابقة، بالمطابقة لأنه هذا هو ذاك وذاك هو هذا لأنه كالمترادفين. أن البشر يدل على الإنسان وأن الإنسان يدل على معنى البشر بالدلالة الالتزامية، لو بالدلالة المطابقية كل يدل على مفهوم المعنى، لا كل منهما يدل على الآخر بالدلالة المطابقية مو بالدلالة الالتزامية. هذا هو الحد التام. أما الحد الناقص التفتوا جيدا، نحن قلنا عندنا أمور ثلاثة يؤديها التعريف، تمييزه أولا معرفته معرفة كاملة، تمييزه في الذهن عن باقي المفاهيم، تشخيص أفراده. إذا كان التعريف فيه الأمور الثلاثة فهو حد تام، أما إذا نقصت البعض فيكون حدا ناقصا. من قبيل ماذا؟ قال الحد الناقص وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف. إذن أنت تعرفت عليه ولكن تعرفت على جميع ذاتياته أو بعض ذاتياته، إذن انخرم الأمر الأول من التعريف. شنو الأمر الأول؟ وهو التعرف على جميع ذاتيات الشيء، وهنا لم تتعرف على جميع ذاتياته. تميزه أو لا تميزه؟ نعم تميزه. تشخص أفراده أو لا تشخص أفراده؟ نعم تشخص أفراده، ولكنه لا توجد فيه الفائدة الأولى من التعريف، وهو تمييزه عن غيره تمييزا ذاتيا بجميع ذاتياته. وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف بالفتح، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب لا أقل، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حدا. لأنه إذا لم يكن لا جنس ولا فصل بعد لا يكون ماذا؟ تعريف بالذات، وإنما يكون تعريف بالعرض. وإذا صار تعريف بالعرض بعد يدخل في باب التعريف الرسمي لا في باب التعريف الحدي والتعريف الذاتي. وبعبارة أخرى التعريف إما يكون بالذاتيات وإما بالعرضيات، بالذاتيات بجميع الذاتيات تام، ببعض الذاتيات ماذا؟ ماذا؟ ناقص. خب كل أي ذاتي كان لو الذاتي اللي هو الفاصل، خو حيوان أم ذاتي؟ أنا لو سألتني قلت ما الإنسان؟ قلت كحيوان. هذا حد له مو حد؟ ها؟ هم تعريف بالذاتي لو مو تعريف بالذاتي؟ ها؟ تعريف بالذاتي، ولكن حد له مو حد؟ لماذا ليس حد؟ لأنه أولا لا يميزه عن غيره، لأنه هو شنو باقي في الحد الناقص؟ أنه يميزه عن غيره ويشخص أفراده. هذا أما الأمر الأول فغير موجود فيه، جميع الذاتيات غير موجود. أمر الثاني مو موجود فيه، لماذا؟ لأن الحيوان من المشتركات لا يستطيع أن يميزه عن غيره. أمر الثالث مو موجود، وهو ماذا؟ تشخيص أفراده. إذن شوفوا، لابد أن يكون التعريف الحدي الناقص بماذا؟ بالذاتي الأخاص، لو بالذاتي الأعم، بالذاتي الأخاص. إذن إذا قلنا بأن الحد الناقص هو الذي يعرف بالذاتيات، ببعض الذاتيات، لا، ليس مرادنا أي ذاتي كان، سواء كان أعم أو كان أخاص، مرادنا الذاتي الأخاص، وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف بالفتح، لا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل، ولذا سمي ناقصا. جهة نقصان أين؟ في الأمر الثاني والثالث، لو في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، في الأمر الأول للثاني والثالث، ولذا سمي ناقصا، وهو تارة يقع بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى يقع بالفصل وحده. وبعد هذا كله حد ناقص، لأنه الجنس البعيد لا يشتمل على كل ماذا؟ الأجناس، وإنما يشتمل على البعض دون البعض الآخر. لو سألتني ما الإنسان؟ قلت لك جسم ناطق. قل إنسان مو بس جسم ناطق، الإنسان جسم ماذا؟ نام، حساس، هذا كلها غير موجود. فإذا صار ببعض الذاتيات لا بجميع الذاتيات. هسه مثال الأول، يعني الفصل خاصة، تقول لتحديد الإنسان جسم نام، هذا مثال الجنس البعيد والفصل القريب. جسم نام نقاط، يعني باقي لا تأتي بها ناطق، فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة ماذا؟ في الجواب الثاني، يعني في قولك وقد تسأل ثانيا ويجوز أن تجيب ثانيا، نقصت ماذا؟ نقصت صفة حساس متحرك بالإرادة، وهي يعني حساس متحرك بالإرادة فصل الحيوان، وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم النام وبين الناطق في المثال، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان، يعني لم يكمل فيه من حيث الذاتيات. ومثال الثاني، يعني بالفصل خاصة، ومثال الثاني تقول لتحديد الإنسان أيضا ناطق، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان، يعني في الحد الناقص، أمور. الأمر الأول أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهوم المحدود لا على جميع. هذا الحد هل يشتمل على جميع أجزاء وذاتيات المحدود لو على بعضها؟ على بعضها، ولكنه يساويه في المصداق. التفتوا جيدا، الفائدة الثانية موجودة، الفائدة الثالثة موجودة، إنما الفائدة الأولى ماذا؟ غير موجودة. وثانيا أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود، يعني لا يوجد فيه ماذا؟ الأمر الأول. مطابقة له كما كان الحد التام، فلا يكون تصوره تصورا، يعني تصور الحد التام، تصور الحد الناقص، فلا يكون تصوره تصورا للمحدود بحقيقته، بل أكثر ما يفيد الأمر الثاني والأمر الثالث، تمييزه ذاتيا وبيان مصادقه، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا، فحاسب يعني بالإضافة إلى ماذا؟ بالعرض بعد تمييز مصادقه. وثالثا أن الحد الناقص لا يدل على المحدود بالمطابقة، وإنما يدل عليه ماذا؟ بالالتزام، لأن هناك بعض الأمور الموجودة في المحدود غير موجودة أين؟ في الحد، فلا يعقل أن يكون مطابقا له، بل يدل عليه بالالتزام، بل بالالتزام لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل. هذا كله إذا كان التعريف بالذاتي، أما إذا لم نستطع التعرف على ذاتيات الشيء عند ذلك نعرفه بماذا؟ بالعرضي. يا عرضي نستطيع أن نعرفه، أي عرضي إن كان لو لابد أن يكون عرضي خاص، ها؟ خاص، لأنه إذا كان عام لا يستطيع لا أن يؤدي الوظيفة الأولى ولا الثانية ولا ذكرناه في الجنس. إذن لابد أن تكون أن يكون التعريف الرسمي بالخاصة، يا خاصة المساوية لو الأخص، ها؟ المساوية، لأنه إذا صارت أخص أيضا لا تستطيع أن تخرج ماذا؟ تخرج بعض الأفراد، واضح؟ فلا يمكن أن إذا سئلت ما الإنسان أقول ماذا؟ أقول كاتبون، أو أقول مجتهدون، أو أقول ماذا؟ شاعر. طبعا مرادهم من كاتب كاتب بالفعل، مو كاتب بالقوة، ولا كاتب بالقوة يصير ماذا؟ خاصة مساوية. واضح صار المطلب؟ إذن لابد أن تكون خاصة أولا وخاصة مساوية ثانيا. قال الرسم التام وهو التعريف بالجنس والخاصة. هسه لا فرق أن يكون جنسا بعيدا، جنسا متوسطا، جنسا قريبا، بعد لا فرق، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك فاشتمل على الذات وهو الحيوان وعلى العرض، ولكن هذا الذات كل قيمة مائلة، لماذا؟ لأنه ذاتي أعام، أحسنتم، والذاتي الأعام لا قيمة له، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. حيوان ناطق فاشتمل على الذاتي والعرضي. ومن هنا تجدون أنه في النتيجة إذا عرفنا الإنسان بحيوان ناطق هذا تعريف حدي لو تعريف رسمي، مع أنه فيه تعريف ببعض ذاتيات الشيء ولكنه لا قيمة له. إذن يكون التعريف ماذا؟ تعريفا رسميا ولا يكون تعريفا حديا. ولذا سمي تاما، يعني فيه جنس وفيه ذاتي وعرضي. أما الرسم الناقص ما هو؟ قال وهو التعريف بالخاصة وحدها، من قبيل هناك الجنس والفاصل تام، هنا الجنس والعرضي تام، العرضي الخاصة فقط ماذا؟ ناقص. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.